أن يصلي أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه شيخنا وجميع المسلمين فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بالوضوء، ليس بمجمل. وقالت الحنفية: مجمل، لأنه لا يمكن حمل اللفظ على صورة فعل، وليس حكم المولى بحكم
ليس حكم بالرفع. نعم.
وليس حكم أولى من حكم. الجواب: إنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحدث إلى إكمال، والصحيح حمل ذلك على نفي الصحة، لأنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فاعلته كقولهم: لا علم إلا ما نفع. قلت: ومن مرجحات نفي الصحة أنه أعم المجملين، وأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، وأن اللفظ دال على انتفاعه بالالتزام، فإنه دال على نفي ذات العبادة بالمطابقة، ويلزم من نفي الذات انتفاع لوازمها، ومنها الصحة والله أعلم، ومثله لا عمل إلا بنية. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والمراد رفع الخطأ به مرض ذاته لئلا يلزم الخلق. وقيل: المراد رفع المؤاخذة عن الظمأن ولزوم القضاء، لأنه ليس بصيغة عموم، فيجعل عاما في كل حكم، كما لم يجعل حرمت عليكم الميتة عاما في كل حكم، بل لا بد من إضمان فعل مضاف يدعو إليه، فهنا لا بد من إضمان حكم مضاف إليه، ثم ينزل على ما يقتضيه حكم الاستعمال. ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. وقد كان يفهم من رفعت عنك الخطا للمؤاخذه به، فصل في البيان والمبين في مقابله المجمل. واختلف في البيان، فقيل: هو الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر به الى علم او ظن. وقيل: هو اخراج الشيء من الاشكال الى الوضوح. وقيل: هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه بالدلاله على المراد. وقيل: هذان الحدان يختصان المجمل. وقد يقال: لما دل على شيء بينه، هذا بيان حسن وان لم يكن مجملا، ولا يشترط حصول العلم المخاطر، ويحصل البيان بالكلام والكتابة والإشارة والفعل كتبيين الصلاة والحج بفعله، وقد يبين بالسكوت عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يدب على الخطأ، ويجوز تبين الشيء أو عمله، ويجوز تبيين الشيء أو عمل كتبيين أي الكتاب بأخبار الآحاد، فصل. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحال، واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحال. فقال ابن حامد: والقاضي يجوز، وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية. وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي: لا يجوز، وهو قول أهل الظاهر، والمعتزلة، لأن الخطاب يراد به بفائدته، وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه، ولأنه لا يجوز مخاطبة العربي بالأعجمية، لأنه لا يفهم معنى ولا يسمع إلا لفظه، ولأنه لا خلاف أنه قال: في خمس من الإبل شاة، يريد في خمس من البقر، لم يجوز، لأنه تجهيل في الحال، وإيهام بخلاف المراد. وقيل: يجوز تأخير بيان المجمل، ولا يجوز تأخير بيان التخصيص بالعموم لآية ثبوت الحكم.
لأنه
لأنه ثبوت الحكم في صورة غير مراد بخلاف المجمل. ولنا قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وثم للتراخي. وقيل إن وقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولم يبين إلا بعد السؤال، وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم يبين إلى غير ذلك. ولأنه يجوز تأخير النسك بل يجب، وهو بيان. وقولهم لا فائدة في الخطاب بمجمل غير صحيح، فإن فيه فائدة العزم على الامتثال والتسوية بينه وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيح بما ذكرنا. وأما كونه إيهاما بخلاف المراد فإنما يلزم أن لو كان العام نصا بالاستغراق ولا كذلك بل هو ظاهر وإرادة الخصوص به من كلام العرب، فمن اعتقد العموم قطعا فذلك الجهمي.
ذكر المؤلف هنا عددا من المسائل التي يقع الاختلاف فيها، هل هي من المجمل أو ليست من المجمل. وتقدم معنا نوعين: النوع الأول نسبة الحكم الشرعي إلى الذوات، والنوع الثاني مثل قوله: وأحل الله البيع مما فيه أل المترددة بين أل الجنسية وأل العهدية. وأما الثالثة من صور المجاز، من صور المجمل التي قيل بأنها مجملة مع وجود الخلاف فيها، نفي ذات الفعل، نفي الشارع لذات الفعل، فهل هو من المجمل أو لا. ومن أمثلته: لا صلاة إلا بطهور. وقول الصلاة هنا فعل شرعي، وقد نفى بقوله لا، فحينئذ هل هذا من المجمل؟ لأن صورة الصلاة قد تقع من غير وجود طهارة، أو نقول هو ليس من المجمل وهو مبين. ومثله مثلا في قوله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل. الصيام هنا فعل شرعي وقد نفي، فعلى أي شيء نحمله؟ هل على الحقيقة اللغوية أو على المعنى الشرعي أو على نفي الصحة؟ وقد ذكر المؤلف قولين لأهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أن هذه الألفاظ وما ماثلها من الألفاظ المجملة، لأنه يتردد المعنى هنا بين نفي صورة الفعل في قوله لا صلاة إلا بطهور، قد يراد به نفي صورة الفعل، وقد يراد به نفي الحكم الشرعي من الوجوب، قد يراد به نفي الصحة الشرعية. ومن ثم قالوا بأن هذا اللفظ من الألفاظ المجملة، وهذا مذهب الحنفية، لأن هناك عدد من التقديرات يمكن أن يفسر اللفظ بها، ولا يوجد دليل يدل على ترجيح أحد هذه التفسيرات على غيره. وقد أجاب القول الثاني في هذه المسألة أن هذه الألفاظ ليست بمجملة، بل المراد بها نفي الصحة الشرعية. لماذا؟ لأن هذا خطاب من الشارع، والشارع يكلم الناس بحسب اصطلاحه هو، الاصطلاح الشرعي، لا بحسب الاصطلاح اللغوي ولا بحسب الاصطلاح العرفي. فإذا حملنا على المعنى الشرعي لم نحتاج إلى إضمار، وبالتالي يكون دالا على المراد به. ويدلك على ذلك أن الفائدة من الصلاة والصوم صحتها وثبوت الأجر عليها، ولذا فالعرب تنفي الشيء لعدم فائدته، يقولون فلان مو برجال، أي ما يقوم بأعمال الرجولة ولا ينتفع به في هذا الباب، ويقولون لا علم إلا ما نفع، فإن ما كان ضارا أو لا نفع فيه ليس بعلم حقيقي. واستدلوا على ذلك أيضا بأن هناك احتمالات ممكن أن يحمل اللفظ عليها، لكن أقرب هذه الاحتمالات هو حمله على نفي الصحة الشرعية، لأن هذا خطاب شرعي فنحمله على الحقيقة الشرعية. ولأنه إذا نفي الشيء دل هذا على انتفاء فائدته، فإذا نفي شيء فإنه ينتفي ما كان من لوازمه ومن آثاره، ويلزم من نفي الصحة الشرعية ونفي الحكم الشرعي نفي الآثار المترتبة على ذلك من ثبوت الأجر وعدم وجوب القضاء ونحو ذلك. فدلنا هذا على أن هذا اللفظ ليس بمجمل، بل يحمل على المعهود الشرعي. ومثل له المؤلف بقوله لا عمل إلا بنية، فإنه يمكن أن يراد به الصورة الظاهرية، وهذا لا يصح أن يفسر به اللفظ، لأننا نجد أن بعض الناس يؤدي أعمالا بدون أن يكون عندهم نية. ويمكن أن يراد به نفي الكمال، لا عمل أي كامل إلا بنية، لكن هذا خلاف مقتضى لغة العرب عند إطلاق مثل هذا اللفظ، وبالتالي نحمله على المعهود الشرعي وهو الصحة. لا عمل إلا بنية، لا يوجد عمل صحيح إلا إذا كان معه نية. وبذا يترجح أن مثل هذا اللفظ لا صلاة إلا بطهور لا يوجد فيه إجمال، بل هو واضح لأنه يحمل على المعهود الشرعي. نوع آخر من أنواع الكلام الذي قيل بأنه مجمل ما ورد فيه رفع للعمل، مع أن صورة توجد في الخارج، وتستدلون له بحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وهذا أحد ألفاظ هذا الحديث، وإن كان المشهور إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان، فعلى الرواية المشهورة لا إشكال، الإشكال في هذه الرواية الأخرى رفع عن أمة الخطأ والنسيان، مع أننا نجد أن هناك أناسا يخطئون، فدل هذا على أنه ليس المراد نفي صورة الفعل، بل المراد به رفع أثره وحكمه والإثم به. وبعض أهل العلم قال بأنه يختص بأمور الآخرة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان يعني في المؤاخذة والإثم، ولا يعني هذا إسقاط الحقوق، ولذلك من قتل مؤمنا خطأ فعليه كفارة القتل، مع أن الفعل خطأ. وبعضهم قال بأن هذه اللفظة الخطأ والنسيان ليست من ألفاظ العموم، بالتالي لا إشكال في الرفع، فيكون المراد به رفع المؤاخذة. وفي هذا نظر، فإن الخطأ والنسيان اسم جنس معرف بأل التي للاستغراق، فيكون عاما. وبعض أهل العلم قال قول رفع عن أمة الخطأ لابد فيه من تقدير، فبعضهم قال رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان، وبعضهم قال رفع إثم الخطأ والنسيان، وبعضهم قال رفع الأحكام المترتبة على الخطأ والنسيان. ولذا كان الصواب هو القول الأول بأن المراد به رفع المؤاخذة، وإن كان هذا اللفظ لم يثبت، وإنما اللفظ الثابت إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وبهذا يعرف أن مثل هذا اللفظ ليس فيه إجمال. ولذا إذا قال رفعت عنك الخطأ فإنه يفهم منه رفع المؤاخذة به. واستدل أبو الخطاب على أن هذه اللفظة يراد بها نفي الإثم والمؤاخذة بأن الحديث ورد في بيان خصائص هذه الأمة، ولا يكون خاصية للأمة إلا إذا قررنا أن النسيان والخطأ يرتفع بهما الإثم والمؤاخذة. ثم انتقل المؤلف إلى فصل آخر وهو فصل البيان. عندنا مبين بكسر الياء ومبين بفتحها والبيان، فأما المبين فهو الذي ورد فيه دليل آخر يوضح المراد به، كما في قوله وآتوا حقه يوم حصاده بينه حديث فيما سقت السماء العشب. ومرة يراد أما المبين، أما المبين عندنا هنا مبيان، عندنا هنا بيان اللي هو التوضيح الذي صدر من اللفظ الآخر في الحديث على الآية، وعندنا مبين هو الحديث النبوي بما سقط السماء العشر، وعندنا مبين هو قوله وآتوا حقه يوم حصاده. هل يختص البيان بما سبق فيه إجمال واحتمال، أو أن ابتداء الأحكام يسمى بيانا؟ هنا منهجان لعلماء الشرع، منهم من يقول أنا لا أسمي بيانا إلا إذا سبق قبل مجمل، ومنهم من يقول لا، لا يشترط، وحينئذ يكون التعليم أو تعريف الشرع بأحكامه يعد بيانا على القول الثاني. ولذا وقع الاختلاف في حقيقة البيان، فطائفة قالت البيان هو الدليل، والدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، فقوله يتوصل بصحيح النظر فيه بيان أن الدلالة تصدر من صفات النفوس كما يقوله أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة. وقوله إلى علم أو ظن لأن بعض الأصوليين قال الدليل هو الموصل للعلم والقطع، وأما ما كان موصلا للظن فأسميه أمارة، وهذا يخالف منهج أكثر الأصوليين من جهة، ولا تساعده اللغة ولا نصوص الشرع، بالتالي هذا التقسيم للأدلة منها ما هو دليل ومنه ما هو أمارة ليس مأخوذا من الشرع. وعلى هذا المنهج في البيان يكون البيان لا يشترط له أن يسبقه إجمال أو إشكال، بل الأحكام المبتدأة تعد بيانا. وأما المنهج الثاني الذي قال عن المؤلف هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، فهذا إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، فهذا تعريف آخر للدليل، قد اعترض عليه بأنه يلزم منه ألا يكون هناك بيان إلا إذا سبقه إشكال. القول الثالث في حقيقة البيان أنه ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، فهو يدل على المراد لكنه لا يستقل في الدلالة على المراد. والبيان في اللغة قال المؤلف وهذان الحدان يختصان بالمجمل، يعني يختصان بالبيان الذي سبقه إجمال، أما الحد الأول والتعريف الأول فإنه يصدق على التعريف الابتدائي بالأحكام ولو لم يسبق قبل ذلك إجمال. قال وقد يقال لمن دل على شيء بينه، وهذا بيان حسن وإن لم يكن مجملا، فهو اختار المنهج الأول الذي يقول بأن الإجمال لا يشترط له أن يتقدمه بيان، أن البيان لا يشترط له أن يتقدمه إجمال وإشكال. ننتقل إلى مسألة أخرى، قال المؤلف ولا يشترط، يعني في البيان حصول العلم للمخاطب، لأن المخاطبين قد تكون نفوسهم مريضة فترد عليهم الأدلة ولا يعرفون دلالتها أو لا يأخذون بها. قال ويحصل البيان، الآن نتكلم عن الطرق التي يمكن أن يقع بها البيان. الطريق الأول بالكلام، فإذا وردنا نص مجمل فقد يبين بنص آخر، كما في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في الآية التي بعدها لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، مع ذلك سألوا عن لونها فجاء فقرة بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فهذا بيان بالكلام، لما سألوا عن اللون بيّن لهم بعد ذلك، هذا بيان بالكلام. وقد يكون البيان بالكتابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب لعماله الذين يجبون الزكاة كتابا يعرفون به أحكام الزكاة. الثالث من طرق البيان الإشارة، فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مما يدل على أن هذا بيان، ففي قصة ابن أبي حدرد وكعب بن مالك لما جاء يتقاضاه دينا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن ضع الشطرة، هذه إشارة. قال وقد يكون الفعل وقد يكون البيان بالفعل، كما في قوله وأقيموا الصلاة بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف كتبين الصلاة والحج بفعله، قال خذوا عني مناسككم. إذن عندنا قد يكون البيان بالكلام وبالكتابة وبالإشارة وبالفعل. طريق خامس السكوت، فإن السكوت عن فعل يدل على جوازه، ولذا قال وقد يبين جواز الفعل بالسكوت عنه، لأن هذا السنة إقرارية، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ. انتقل المؤلف وذكر مسألة اشتراط التساوي بين البيان والمبين، بعضهم يشترط وبالتالي يقولون القطع لا يبين بالظن، بل يجب أن يكون البيان كالمبين في القوة. وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط هذا، وأنه يجوز تبيين الأكبر والأعظم بالأقل، ومثل له بآية القرآن فإنها قد تبين بواسطة أخبار الآحاد. والبيان تقوية للمبين وليس معارض وليس معارضا له، واشتراط القوة إنما هو في المعارض. أما إذا لم يكن بعضه معارضا لبعض فلا نحتاج إلى مثل هذا البحث. بقي المسألة الأخيرة، وهي مسألة تأخير البيان. تأخير البيان على نوعين. النوع الأول تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا كان هناك حاجة لبيان حكم من الأحكام فلم يرد له بيان فهذا دليل على عدم المعارضة الشرعية لمثل هذا الفعل. ومن هذا السنة الإقرارية، إن السنة الإقرارية فيها تأخير البيان. لو قلنا بأن السنة الإقرارية ليست بحجة لأدى ذلك إلى أن يكون البيان جائزاً عن وقت، جائزاً تأخيره عن وقت الحاجة. مثال ذلك لما أقر خبيب بن عدي في الصلاة قبل القتل، قلنا هذا دليل على الجواز. ما يقولنا واحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت في مثل هذا، وسكوته هنا إقرار على الفعل. إذن الآن نتكلم عن أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. ولذلك قد يرد اليوم عام في عهد النبوة ولا يرد مخصصه إلا بعد مدة. ما نقول هذا إيش؟ تأخير. إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لماذا؟ لئلا يؤدي إلى جعل ألفاظ الشارع غير مفهومة وغير مبينة، مع أن الفرض أن الشارع قد بين أحكامه بلسان عربي مبين. المسألة الأخرى، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بحيث يؤتى به قبل وقت الحاجة أو لا؟ ومن أمثلة ذلك مثلاً ايش؟ لا هذا ما يصلح. مثلا في عدد من النصوص جاء المنع، يعني في عدد من النصوص جاء اللفظ عاما، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بعد مدة نزل تخصيص بيان بأن ذات الحمل تنقضي عدتها بوضع الحمل لا بالثلاث، لا بمضي ثلاث حيض، والصغيرة والكبيرة، فهذا تأخير للبيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، مع أن قوله والمطلقات يشمل الجميع. نعم، هذا تأخير للبيان عن وقت الخطاب. خاطبنا بكلام عام، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خطاب عام. ثم بعد ذلك بيّن أن المطلقة قبل الدخول لا تدخل، وأن المطلقة وهي حامل لا تدخل، فهذا بيان. أخر البيان عن وقت الخطاب. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أنه يجوز، وهذا اختيار المؤلف ومذهب جماهير من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، بل إذا ورد العام لابد أن ترد مخصصاته معه، وإذا ورد المطلق لابد أن ترد مقيداته معه. وقد نسب المؤلف هذا القول إلى الظاهرية والمعتزلة، واستدلوا على ذلك بأن الخطاب يراد لفائدته، أي كلام أو أي خطاب إنما يراد به الأهداف التي يطلبها المتكلم والمخاطب. والخطاب قبل بيانه لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه فوجوده كعدمه، بالتالي لا يصح أن يكون هناك تأخير للبيان عن وقت الخطاب، وإلا لأدى أن تكون النصوص الشرعية لا فائدة فيها. وأجيب عن هذا بأن هناك فائدة. ما هي الفائدة؟ قال أن يعزم على الامتثال وأن يتدرب على التعامل مع النصوص ونحو ذلك. الدليل الثاني لهم قالوا بأنه لا يصح أن يخاطب الإنسان بما لا يفهم، والخطاب والذي ليس معه بيانه هذا مخاطبة للإنسان بما لا يفهم، وهذا مما لا يصح أن يخاطب الإنسان بما لا يفهم. الدليل، وهذا الاستدلال أيضا فيه نظر، فإن هناك فائدة من مخاطبة العربي بخطاب يؤجل فيه بيانه. الدليل الثالث قالوا لأنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من الإبل شاه يريد في خمس من البقر لم يجز، ما دام قال الغنم حينئذ نقول الغنم، ما قال الإبل فلا يصح لنا أن نفسره به بقر أو جاموس أو نحوه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أن نجعل السامع جاهلا غير فاهم للأمر، لأننا نخاطبه بما لا يعرفه. والقول الثالث بأن تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز في بيان المجملات دون بيان التخصيص. لماذا؟ قالوا لأن المجمل لا نفهم شيئا منه، وبالتالي سنتوقف فيه على كل حال، فإذا أخر بيانه فإننا لم نعمل بالأول. وأما بيان التخصيص والتقييد فيقولون عندنا خطاب عام الأصل أن نعمل به في الحال، وبالتالي من قال بأنه بأن التخصيص يجوز تأخيره فإنه يؤدي إلى جعل الناس يعملون بالعام في مواطن الخصوص، وهذا يؤدي إلى مخالفة مقصود الشارع، ويوهم ثبوت الحكم في محل غير مراد. وبالتالي تأخير التخصيص يترتب عليه مفاسد بخلاف تأخير المجمل. وأجيب عن هذا بأن الخطاب العام لا يدل قطعا على أفراده، وبالتالي يمكن أن يخصص وأن يقيد. ومن ثم فهذا الخطاب العام ليس شاملا لأفراد على سبيل القطع والجزم، وتخصيص اللفظ العام وارد في كلام العرب، وأما القول الثالث فإنه يقول بأنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. قالوا لأن النصوص قد دلت على أن البيان يتأخر عن الخطاب، في مثل قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا خطاب، ثم قال ثم إن علينا بيانه، ثم للتعقيب إن علينا بيانه، فدل هذا على أن البيان قد يتأخر عن الخطاب. ومثله في قول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، توجد الآيات أولا ثم تفصل وثم تفيد التراخي. ومثل وقوع هذا حيث تأخر البيان عن وقت الخطاب في عدد من القضايا، كما في قصة بني إسرائيل في البقرة، نزلت إن الله أمرهم أن تذبحوا البقرة، ثم بعد ذلك بمدة نزل بيانها. ومثل في قول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، أول ما نزلت هكذا، ثم نزل بعدها غير أولي الضرر، فهذا بيان، ومع ذلك تأخر. ومثله في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا خطاب مجمل وقد ورد بيانه بعد ذلك، فدل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. ومما يترتب على هذا من المسائل في مسألة قطع الخفين بالنسبة للمحرم الذي لا يجد نعالا، المحرم الذي لا يجد نعالا يجوز له لبس الخفين. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، ثم قال بعد ذلك من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول بينه مع تأخر مدته أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف، قد أشرنا إلى هذه المسألة مرارا. هذا ملخص ما قرأنا، شرح ما قرأنا، ولعله إن شاء الله نتكلم عن مباحث الأمر في لقاء آت. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البيان والنسخ والتخصيص، النسخ رفع للحكم، رفع للحكم ليس توضيحا له، وأما التخصيص فإنه أحد أنواع البيان، والمراد به قصر الحكم على بعض أفراد العام، هذا بيان. والتقييد نوع من أنواع البيان، توضيح المجمع من أنواع البيان. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.